أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصورة الرابعة، وأنه هل يجوز بيع الوقف لمجرد كون البيع أنفع وأعود عليهم أو لا يجوز؟ قال المصنف: الأقوى المنع وعدم جواز البيع، ودليله على ذلك أن المقتضي للمنع موجود والمانع مفقود، إلا ثلاث روايات قد يدعى دلالتها على جواز البيع في الصورة الرابعة، وهي رواية جعفر ومكاتبة الحميري ورواية علي بن مهزيار. أما رواية علي بن مهزيار فستأتي في الصورة العاشرة. أما رواية جعفر ورواية الحميري فأورد المصنف عليهما جملة من الإيرادات. أما رواية جعفر فقد أوردنا عليها في الدرس السابق ثلاثة إيرادات. الإيراد الرابع ما أورده العلامة على رواية جعفر، قال العلامة وجماعة غير العلامة عليكم السلام ورحمة الله: إن الرواية ظاهرة في الوقف المنقطع، بينما كلامنا عن الوقف المؤبد، فالرواية أجنبية عما نحن فيه. وذلك لأن السائل في مقام حكاية الوقف لم يذكر إلا الورثة والأعقاب للموقوف عليه، أما بعد انقراضهم أين تذهب العين فلم يشر إلى ذلك. قال: أوقف الأرض أو الغلة على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، ثم بعد ذلك قال: يتوارثون ما بقي أحد منهم. أما ما بعد ذلك المفروض أن يقول في الوقف المؤبد: إن انقرضوا فهو ملك للفقراء مثلا، أو يصرف في مصالح المسلمين أو غير ذلك. أما إذا سكت عن أنه بعد انقراضهم ماذا يحصل، هذا يكشف عن أن هذا الوقف وقف منقطع وليس وقفا مؤبدا. لم يقل حتى يرث الله ومن عليها. إذن الرواية ناظرة إلى وقف منقطع وليس الوقف المؤبد. المصنف قدس سره لا يرتضي هذا الجواب، ولذلك يرده قائلا: إن اقتصار السائل على ذكر الأعقاب والورثة في مقام حكاية الوقف، هذا لا يعني الاختصاص بهم وصيرورة الوقف وقفا منقطعا، وإنما السائل كان في مقام حكاية وقف قام به غيره فحكاه إجمالا، وكان سؤاله عن الوصية ضمن الوقت فعدم ذكره لما بعد انقراض الورثة هذا لا يعني كون الوقف منقطعا، بل هذا التعبير الذي ورد في الرواية يتناسب مع الوقف المنقطع والوقف المؤبد، ولذلك يصح في الوقف المؤبد أن يعبر عنه بأنه وقف للأولاد. الوقف المؤبد نستطيع أن نقول هذا وقف لزيد وأولاد زيد، أما ما بعد ذلك نسكت عنه، مع ذلك هذا يسمى يكون وقفا مؤبدا. إذن التعبير الوارد في الرواية يتناسب مع الوقف المؤبد ويتناسب مع الوقف المنقطع، وذكره للأعقاب والورثة فقط لا يعني كونه منقطعا، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. والنتيجة التعبير يتناسب مع المؤبد أيضا، وإذا كان حكم المؤبد يختلف عن حكم المنقطع لاستفصل الإمام سلام الله عليه، لقال له هل هذا الوقف مؤبد أو منقطع، ولكن الإمام سلام الله عليه ترك الاستفصال وأجابه بجواز البيع دون أن يستفصل عن كونه مؤقتا منقطعا أو مؤبدا، وقالوا في محله ترك الاستفصال يدل على العموم، فالحكم عام وشامل للوقف المنقطع والوقف المؤبد، وعلى كلا الفرضين يجوز البيع إذا كان البيع خيرا لهم. إذن جواب العلامة ليس صحيحا. ثم يقول المصنف فتأمل، لعله إشارة إلى أن الاحتمالين يعني الوقف المنقطع والوقف المؤبد لو كانا متساويين ظهورا لأمكن أن نقول إن الإمام سلام الله عليه ترك الاستفصال، وترك الاستفصال يدل على عموم الحكم، ولكن الظاهر من الرواية أن احتمال الوقف المنقطع أظهر وأقوى من احتمال الوقف المؤبد، لأن الرواية قالت يتوارثون ما بقوا وبقي عقبهم أو أولادهم، وهذا التعبير ظاهر في الوقف المنقطع، فلا مجال لأن نقول يحتمل كلا المعنيين وبترك الاستفصال نثبت العموم. والنتيجة ما أشكله العلامة على الرواية وارد، فإن الرواية واردة في الوقف المنقطع. قال الجواب الرابع، وعن المختلف للعلامة وجماعة الجواب عنه عن رواية جعفر بعدم ظهورها. طبعا هو كاتب ظهوره، الأفضل ظهورها، لأن في الرواية الجواب عنها بعدم ظهورها في المؤبد. لماذا؟ لاقتصاره، يعني اقتصار الخبر والرواية على ذكر الأعقاب. طبعا إذا ندقق في رواية جعفر لم يرد فيها ذكر الأعقاب، إنما ذكرت الأعقاب في رواية الحميري، ولكن هذا نقل بالمعنى، لأنه في رواية جعفر قال على قرابته من أبيه وقرابته من أمه. هذا التعبير ظاهر في كون الوقف وقفا منقطعا، وفيه الهاء لمن ترجع في جواب العلامة، جواب العلامة فيه نظر. لماذا؟ لأن الاقتصار من قبل السائل على ذكر خصوص القرابة، الاقتصار في مقام الحكاية، يعني حكاية الوقف، لأن السائل لم يكن في مقام إنشاء الوقف، وإنما كان في مقام حكاية وقف قام به غيره، الاقتصار في مقام الحكاية عن الوقف لا يدل على الاختصاص بهؤلاء القرابة فيكون الوقف منقطعا، لا، إذ يصح أن يقال في الوقف المؤبث إنه وقف على الأولاد مثلا، دون أن نذكر بعد ذلك ماذا يحصل. هذا أيضا يناسب الوقف المؤبث. فقوله على قرابته من أبيه وقرابته من أمه كما يتناسب مع الوقف المنقطع يتناسب مع الوقف المؤبث. زين، بعش نضيف نقول والإمام لم يفصل ولم يستفصل، فالجواب عام للمؤبث والمنقطع. وحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ عدم دلالة الحكاية على الاختصاص وشمول التعبير للوقف المنقطع والمؤبد، فلو كان حكم الوقف المؤبد يختلف عن حكم الوقف المنقطع فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل. متى يجب على الإمام أن يستفصل؟ إذا كان الحكم بينهما شنو؟ مختلف. أما إذا لم يستفصل ماذا نكتشف؟ إذن الحكم واحد. وحينئذ فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبد وغير المؤبد فرق في الحكم. فإذا لم يستفصل نفهم أنه لا فرق بينهما. فافهم، شرحنا المراد قول بفهم أن هذا الكلام صحيح فيما لو تساوى الظهوران، لكن الرواية أظهر في الوقف المنقطع، فما قاله العلامة صحيح. وكيف كان، يعني هل سواء قبلنا جواب العلامة أو لم نقبل جواب العلامة، هذه الرواية للإشكالات السابقة لا يمكن الالتزام بها. وكيف كان، ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال، الإشكالات الأول والثاني والثالث وغيرها، الاستدلال بالرواية على جواز البيع بمجرد الأنفعية إشكال، هاي مبتدأ مؤخر، ففي الاستدلال بالرواية إشكال. لحد الآن كم إشكال ذكرنا على الرواية؟ أربعة إشكال. الإشكال الخامس ذكرناه أيضا سابقا، قلنا لو سلمنا بدلالة الرواية على جواز البيع بمجرد كون البيع أنفع ولكن مع ذلك هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار، إذ لم يفتي أحد على طبقها إلا ما نسب للشيخ المفيد قدس سره، وأنه حكم بالجواز في الصورة الرابعة، ولكننا قلنا عبارة الشيخ المفيد لا تدل على جواز البيع في هذه الصورة، وعلى فرض دلالتها فكلام الشيخ المفيد متأول لأنه خلاف القاعدة. والنتيجة هذه الرواية لم يعمل بها أحد، بل أعرض عنها المشهور، وقالوا إن إعراضهم عن الرواية يؤدي إلى وهنها وسقوطها، ولذلك قالوا كلما ازداد قوة وصحة ازداد بالإعراض عنه وهنا وضعفا. هذا الإشكال الخامس، مع عدم الظفر بالقائل به، بمن بالقائل؟ بالجواز، بمجرد كونه أنفع، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدمة التي قلنا هي لا تدل على الجواز، يعني الفقهاء جميعا أعرضوا عن هذه الرواية فهي ساقطة عن الاعتبار. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري، من أي جواب؟ من الجواب الثاني والجواب الرابع والجواب الخامس أيضا، كلها ترد أيضا على رواية الحميري، طبعا بخلاف الجواب الأول والثالث فإنها مختصة برواية جعفر، ولا يحتاج أن أعيد شرح هذه الأجوبة، إن شاء الله هي واضحة عندكم، نفسها طبقوها على رواية الحميري، الجواب الثاني والجواب الرابع والجواب الخامس. الجواب السادس مشترك بين الروايتين، رواية جعفر ورواية الحميري، وهو إن ظاهر الروايتين حكم الإمام سلام الله عليه بجواز البيع وإعطاء الثمن للبطن الموجود فقط لرفع حاجتهم به، فهو ملك للموجودين فقط دون البطون اللاحقة، وذلك لأن الرواية جوزت البيع فيما إذا احتاج الموجودون لبيع الوقف، فأجاز لهم الإمام البيع لرفع حاجتهم، يعني شلون يرفعون حاجتهم؟ أن يتصرفوا في الثمن وأن يتلفوا الثمن لرفع حاجتهم، وهذا معناه أن الثمن ملك لمن؟ للموجودين فقط، وهذا خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقول الثمن يدخل في كيس من خرج منه المثمن، والوقف كان ملكا لجميع البطون، فالثمن لا بد أن يكون ملكا لجميع البطون، لكن ظاهر هاتين الروايتين كون الثمن ملكا لمن؟ للبطن الموجود فقط، وهذا خلاف القاعدة. قال الجواب السادس، ثم لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما يشاء على ما شاء. وهذا طبق القاعدة لخلاف القاعدة خلاف القاعدة. ومنه يعني ومن اختصاص الثمن بالبطن الموجود الأول يظهر وجه آخر وهو الرد السادس لمخالفة الروايتين للقواعد. يا روايتين، رواية جعفر ومكاتبة الحميري. لماذا مخالفتان للقواعد؟ فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون الموجودة واللاحقة، ما هو مقتضى ذلك؟ مقتضاه كون بدله يعني بدل العين كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني مشترك بين جميع البطون، كما تقدم سابقا من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع مع أن العين هي ملك للجميع. هذا مستحيل، هذا الرد السادس. طبعا إلا أن يجاب ويقال إن تجويز البيع للبطن الموجود فقط والتصرف في الثمن معناه أن الشارع أجاز للبطن الموجود أن يبطل حقوق البطون الأخرى آنا ما قبل البيع. يعني البطن الموجود قبل أن يبيع آنا ما الشارع ماذا أذن له؟ أن يبطل الحقوق للبطون اللاحقة. وهذا معناه أنه حين البيع العين كانت ملكا لمن؟ ملك للبطن الموجود فقط، لأن حقوق البطون اللاحقة قد انتفت قبل البيع آنا ما. فحين البيع العين ملك للبائع فقط، ونتيجة ذلك أن الثمن يكون للبائع فقط، فلا يكون مخالفا للقاعدة. وهذا نظير ما في الهبة الجائزة. لو وهب زيد لعمر كتابا بهبة جائزة ثم باع زيد هذا الكتاب من شخص ثالث، هو وهب الكتاب لمن؟ لعمر، ثم ندم على ذلك وبمجرد الهبة انتقلت الملكية او لم تنتقل؟ انتقلت الملكية من زيد الى عمرو، لكنها ملكية متزلزلة. ثم ندم على ذلك فباع الكتاب لشخص اخر، فهل هذا البيع صحيح او ليس صحيحا؟ قد يقال هو بيع باطل، اذ لا بيع الا في ملك، وهذا الكتاب قد خرج عن ملكه، كيف باعه لشخص آخر؟ الجواب: بيعه للشخص الثالث كاشف عن أنه رجع في الهبة وأبطلها آنا ما قبل البيع، فأبطل الهبة ورجع الكتاب إلى ملكه آنا ما قبل البيع، فبالحقيقة هو باع كتابه أو باع كتاب غيره. بعد هنا كذلك في الوقت آنا ما قبل البيع تبطل حقوق البطون اللاحقة ويكون الوقف ملكا للموجود فقط، فالثمن ملك للموجود فقط. قال فيكون، هذا في الحقيقة رد على الجواب السادس، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرف في الثمن من قبل البطن الموجود فقط، ماذا يكون؟ يكون رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حق اللاحقين آنا ما قبل البيع. فيكون البيع في ملك من؟ في ملك البائع. فالثمن له. نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب. بمجرد أن يبيع الواهب نفهم أنه آنا ما قد أبطل الهبة، إذ لا هبة إلا في ملك، ولا بيع أيضا إلا في ملك. والنتيجة إذا قلنا بذلك يقول لئلا يقع البيع على المال المشترك، فيستحيل كون بدله مختصا بالبطن الموجود. لا، نقول هو البيع وقع على المال مختص بالبائع، لأن الحقوق الأخرى قد بطلت قبل البيع عن ما، فالثمن مختص به. هذا تمام الكلام عن الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة لا يمكن رفعها إلا ببيع الوقت. فهل يجوز البيع حينئذ أو لا يجوز البيع؟ الجواب، يوجد قولان في المسألة. القول الأول، نعم يجوز البيع، وهذا ما نقل سابقا عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس سرهما وعن جماعة، قالوا بجواز البيع، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى في كتاب الانتصار، ومن قبل السيد ابن زهرة في كتاب الغنية، حيث ادعيا الإجماع على جواز البيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، رواية جعفر ابن حيان أو ابن حنان التي ذكرناها في الصورة الرابعة، حيث قال إذا احتاجوا، السائل سأل إذا كان الموقوف عليهم يحتاجون البيع، فالإمام سلام الله عليه قال نعم يجوز أن يبيعوا إذا كانوا محتاجين، يعني إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. هذا القول الأول. القول الثاني، القول بعدم جواز البيع، وهذا ما يختاره المصنف قدس سره وجماعة. ولذلك يجيب المصنف عن كلا الدليلين اللذين ذكرا للجواز. أما الدليل الثاني يبدأ بالرد على الدليل الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. اللي هو شنو الدليل الثاني؟ رواية جعفر. فيرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فالرواية لم تجز البيع لمجرد الحاجة والضرورة، وإنما ذكرت بعد ذلك عبارة ولم تكفهم غلة العين الموقوفة. مضمون الرواية، يعني ايش قالت الرواية؟ اذا احتاجوا ولم تكفهم الغلة لقوتهم، وهذه العبارة الثانية ولم تكفهم الغلة مفسرة للعبارة الأولى. يا عبارة إذا احتاجوا، إذا احتاجوا يعني شنو؟ إذا احتاجوا يعني الغلة لم تكن كافية لهم، الثمرة لم تكن كافية لهم، وهذا معناه أن الرواية ناظرة إلى صورة الفقر الشرعي للموقوف عليهم، أي كان الموقوفين عليهم أو الموقوف عليه كان فقيرا شرعا، والفقير الشرعي هو من لم يمتلك قوت سنته. فالسائل يقول غلة هذه الأرض لا تكفي لمؤونتهم لسنة كاملة، فهم فقراء إذ لا يمتلكون قوت سنة كاملة. فالرواية ناظرة إلى تحقق الفقر الشرعي، بينما المستدلون بالرواية استدلوا بها على جواز البيع عند الحاجة والضرورة الشديدة، وهناك فرق بين الفقر الشرعي وبين الحاجة الشديدة، إذ أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ قد يكون الإنسان فقيرا شرعا لا يمتلك قوت سنته، ولكنه ليس محتاجا حاجة شديدة بأن كان يحصل على بعض الحقوق الشرعية، أو أن أهل المنطقة شنو يدارونه، يوصلون له بعض المبالغ، فهو فقير أو ليس فقيرا؟ فقير، لكن لم تصدق عليه الحاجة والضرورة الشديدة. والعكس صحيح، قد تعرض الحاجة الشديدة ولكنه ليس فقيرا شرعا، كمن كان يمتلك قوت سنته ولكنه عرضت له حاجة شديدة كإجراء عملية جراحية فورية، هو يمتلك قوت السنة ولكن لا يمتلك شنو؟ أموال العملية الجراحية، فإذا هو ليس فقيرا شرعا ولكن عرضت عليه الحاجة الشديدة. وتارة ثالثة لا يجتمعان عليه معا، المسكين شنو؟ تعيس الحال، أيضا هم هو فقير وهم عرضت له ضرورة شديدة، احتاج إلى عملية تجرى له في الهند مثلا، وروحت للهند ورجعت يراد له 10,000 دولار، زين هذا إذا هو ما يمتلك قوت يوم، فشون يروح يسوي العملية الجراحية؟ وإذا ينتظر الإيفاد من قبل الدولة، هاي اللي يطلعونه من وادي السلام، زين فهنا شي يسوي؟ هنا هم هو فقير وهم عرضت له الحاجة الشديدة، إذن ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من واد. ما هو مورد الرواية؟ لا، الفقير الشرعي. الصورة الخامسة ما هي؟ الحاجة الشديدة. فالرواية لا تدل على الجواز في الحاجة الشديدة، فهي أجنبية عن الصورة الخامسة، لأن الرواية دلت على جواز البيع في صورة الفقر الشرعي ولم تدل على جواز البيع في صورة الحاجة الشديدة كعنوان الحاجة الشديدة. هذا الرد الأول. خلي نقرأ. قال الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليه ضرورة شديدة. قولان في المسألة: القول الأول وقد تقدم عن جماعة كالمفيد والطوسي وسلار وغيره تجويز البيع في هذه الصورة، واستدلوا عليه بدليلين. دليل أول: بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه، يعني على الجواز. هذا الدليل الأول. ويدل على الجواز أيضا رواية جعفر المتقدمة، حيث دلت رواية جعفر على جواز البيع عند الحاجة طبعا، ولم تذكر الحاجة الشديدة. رواية جعفر شنو قالت؟ إذا احتاجوا، ولم تقل شنو؟ حاجة شديدة. بينما الصورة الخامسة الحاجة الشديدة، نقول نعم، إذا جاز البيع لمجرد الحاجة فمن باب أولى يجوز البيع للحاجة الشديدة، أو نقول للإجماع على عدم جواز البيع لمجرد الحاجة البسيطة، بل جاز البيع للحاجة الشديدة. المهم استدلوا بالرواية المتقدمة. نرد على الرواية وعلى الإجماع. أما الرواية أولا وثانيا، ويرده، يرد ماذا؟ الاستدلال بالرواية. أولا أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الآر لمؤونة سنة الموقوف عليهم. لأن السائل شنو قال؟ السائل إذا احتاجوا ولم تكفهم الغلة. الإمام قال نعم، يعني هذا المورد الذي ذكره السائل وهو فرض الحاجة وعدم كفاية الغلة. طبعا الرواية لم تذكر لمؤونة السنة، إذن من أين فهم المصنف أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم غلة الآر لمؤونة السنة الموقوف عليه؟ الرواية ما قالت مؤونة السنة، قالت ولم تكفهم الغلة. الجواب: التقييد بالسنة إما لأن الغالب في التعبير عن عدم الكفاية، الغالب ينظر إلى شنو؟ إلى السنة. وإما لأن ظاهر الرواية أن هذه الغلة لا تكفيهم، ولا يوجد مورد آخر، وعادة الأرض تثمر كم مرة في السنة؟ عادة تثمر مرة واحدة في السنة، فيعني لا تكفي مؤونتهم لسنة كما لا يخفى. وإذا كان مؤونة سنة لا تكفي هذه الأرض وغلتها، فماذا يصدق عليهم؟ وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي. ليش قال أقل؟ لأن الفقر الشرعي له مراتب. أكثر المراتب وأشد المراتب من لا يمتلك قوت يومه. أما المذكورون في هذه الرواية يمتلكون قوت اليوم أو لا يمتلكون؟ عندهم غلة، لكن هذه الغلة لا تكفي لمدة سنة، يجوز تكفيهم لتسعة أشهر أو عشرة أشهر. فهذا أقل مراتب الفقير، يعني يكفي لمدة 11 شهرا أو 10 أشهر، ولكن لا يكفي لمدة سنة كاملة. يعني لمجرد عدم كفايته لسنة كاملة يصدق عليه أنه فقير شرعي، حتى لو وجد مالا يكفي لمدة 360 يوم، أيضا نقول هذا شنو؟ هذا فقير شرعي. لأنه بقي يوم أو يومين أو خمسة أيام ليس لديه غلة. لذلك قال: وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي. إذن الرواية علما ناظرة إلى جواز البيع حين الفقر الشرعي، ولكن والمأخوذ، هذا مبتدئ، والمأخوذ في عبائر من تقدم من المجوزين ماذا يؤخذ؟ اعتبار، هذا الخبر، اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة. وبينها بين من؟ بين الحاجة الشديدة وبين مطلق الفقر عموم من وزن. إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، بل ولا مطلق الحاجة، هو فقير ولا يحتاج أصلا. شلون يعني؟ لوجدان هذا الفقير من مال الفقراء والحقوق الشرعية ما يوجب التوسعة عليه، يتصدقون عليه ويعطونه الخمس والزكاة، فهو فقير لكن لا يحتاج. والعكس صحيح، وقد يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن لا يقدر على مؤونة سنته، أو لمن يقدر على مؤونة سنته. يعني هو فقير أو ليس فقيرا؟ ليس فقيرا، لكن عرض له مرض أو شيء آخر سبب له الضرورة الشديدة. وقد يجتمعان، هم فقير وهم عرضت له ضرورة شديدة. النتيجة فالرواية بظاهرها غير معمول بها. ليش غير معمول بها؟ لأنها أجازت البيع لمجرد الفقر الشرعي، ولكن الفقهاء لم يجيزوا البيع إلا في حالة الضرورة الشديدة. وهذا معناه الإعراض عن الرواية، وإذا كانوا قد أعرضوا عن الرواية فهي ساقطة عن الاعتبار. هذا الرد الأول على الرواية. الرد الثاني على الرواية أن ذكر الحاجة ورد في كلام الإمام سلام الله عليه، أو في كلام السائل، في كلام السائل، لأن السائل قال: إذا احتاجوا. لكن الإمام سلام الله عليه قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم. ولم يذكر قيد الحاجة، فيحتمل أن الإمام سلام الله عليه أجاز البيع بشرط الحاجة واكتفى بذكر السائل لهذا القيد وهو قيد الحاجة. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن الإمام سلام الله عليه حكم بجواز البيع بشرطين: رضا الكل وكان البيع خيرا له، ولم يشترط عليه السلام الحاجة. هذا محتمل لو مو محتمل؟ محتمل. بعبارة أخرى، يحتمل أن يكون جواب الإمام مطلقا سواء عرضت الحاجة أو لم تعرض الحاجة، إذا رضوا كلهم وكان البيع أنفى. فالرواية لا تدل على جواز البيع عند فرض الحاجة، ومجرد ذكر الحاجة في السؤال لا يدل على أن الجواب أيضا مقيد، لأن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. مو شرط، قد يذكر السائل قيدا لكن الإمام لا يرى ذلك القيد، بل يجيز وجد القيد أو لم يوجد القيد. الرد الثاني: مع أنه قد يقال إن ظاهر الجواب من الإمام سلام الله عليه جواز البيع بمجرد شرطين: الشرط الأول رضا الكل، الشرط الثاني وكون البيع أنفع ولو لم يكن هناك حاجة، لأن الإمام سلام الله عليه لم يذكر قيد الحاجة، فتكون الحاجة المذكورة في سؤال السائل مورد وليست قيدا، والمورد لا يخصص الوارد. وكيف كان؟ إذن الرواية شنو؟ أجنبية عما نحن فيه في الصورة الخامسة. وكيف كان إذا أبطلنا الرواية ماذا يبقى لدينا؟ فقط الإجماع، والإجماعات نرد عليها بجملة ردود نقراها ما بيها شيء. وكيف كان فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعان. يا إجماع الذي ادعاه في الانتصار والذي ادعاه في الغنية، المعتضدان بفتوى جماعة كالشيخ المفيد والطوسي، وفي الخروج بهما والحكم بالجواز إشكال. أربعة إشكالات: الإشكال الأول أن الحكم بالجواز على طبق الإجماع خلاف القاعدة، لأن القاعدة والأصل هو عدم جواز بيع الوقف، عدم جواز بيع الوقف، فالخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل قوي، والإجماع ليس دليلا قوي خلاف القاعدة. هذا أولا. ثانيا، إن البيع للحاجة الشديدة معناه أن البائع يبيع ليرفع الحاجة، وهذا معنى أن الثمن ملك من؟ ملك البائع، وهذا أيضا خلاف القاعدة. ثالثا، هذان الإجماعان منقولان، والإجماع المنقول ليس حجة. رابعا، هذا الإجماع محتمل المدركية، إذ يكون يحتمل أنه يعتمد على رواية جعفر. خامسا، هذا الإجماع معارض بإجماع ابن إدريس الحلي في السرائر، حيث ادعى الإجماع على عدم الجواز، فهذا الإجماع على الجواز يعارض الإجماع على عدم الجواز فيسقطان، ولا دليل على الجواز. وفي الخروج بهذين الإجماعين، أولا عن قاعدة عدم جواز البيع للوقف فهو مخالف لهذه القاعدة، وعن هذا مخالف للقاعدة الثانية، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، بينما هنا حكمنا لرفع الحاجة، يعني مختص بمن؟ بالبطن الموجود، هذا هم خلاف القاعدة. هاي ثانية. ثالثا، مع وهنهما، يعني ما هو وهن الإجماعين؟ لماذا؟ بمصير جمهور المتأخرين كالمحقق والعلامة والشهيدين وجماعة من القدماء كالإسكافي والقاضي ابن البراد إلى الخلاف، يعني أفتوا بمن؟ بعدم الجواز، هذا يضعف الإجماع. بل مو فقط مجموعة من الفقهاء خالفوا، بل معارضة هذين الإجماعين بالإجماع المدعى في السرائر، حيث ادعى ابن إدريس الحلي الإجماع على ماذا؟ على عدم الجواز، فيتعارض هذان الإجماعان فيتساقطان، وإذا يتساقطان لا يبقى لدينا دليل على جواز البيع. إشكال، هاي إشكال خبر علمه، أو عفوا مبتدأ، مبتدأ مؤخر، خبره ما هو؟ ها، وفي الخروج بهذين الإجماعين عن هذه القواعد إشكال. إذن النتيجة في الصورة الخامسة، يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.